عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي وفقنا لقيام هذا الشهر ووفقنا لصيامه، وأسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا على خير وأن يختمه لنا برضوانه وبالعتق من نيرانه. سؤال يتردد بمناسبة صدقة الفطر، يقول: أنا هنا وأولادي في الشرق، وأنتم قلتم إن زكاة الفطر تنفق حيث يوجد المزكون، وزكاة المال تنفق حيث توجد الأموال. أنا نصفي هنا ونصفي هناك، أنا هنا وأولادي في الشرق، أو مع بعض أولادي هنا والبعض الآخر في الشرق، فماذا أفعل؟ أقسمها نصفين، نصف هنا ونصف هناك، أم أنفقها كلها حيث أقيم، أو أنفقها حيث يقيم أولادي؟ الجواب سهل جدا، أن أولادك تبع لك، أنت القيم، فالعبرة بمكان إقامتك أنت وليس بمكان إقامة الولد. أنت القيم، أنت صاحب المال، أنت الذي ينفق، أنت الذي يتصدق ويتولى هذه المسؤولية. فالأصل أن تنفق زكاة الفطر حيث يقيم القيم على البيت، الذي بيده المال، اللي بيطلع الزكاة ويوجهها إلى مصارفها. وقولنا أن هذا هو الأصل لا ينفي جواز نقلها عند الحاجة لمناطق مأزومة أو منكوبة، أو لقرابة أكثر حاجة وأكثر فقرا، فيجتمع في ذلك الصدقة وصلة الرحم. لكن لا ننسى أن الأصل أن تنفق الزكاة حيث تقيم، حتى تشعر المجتمعات التي نقيم فيها أننا لسنا انتهازيين، نكسب الأموال من عندهم ونصدرها كلها إلى الشرق فلا يفيلون منها شيئا. يجب أن تشعر الجالية المقيمة هنا من المسلمين، سواء كانوا مسلمين بالولادة في هذا البلد أو مسلمين جدد، أن يشعروا بخير الزكاة وهو يصل إليهم. وقد ذكرت لكم أن معاذ عندما ولي أمر الزكاة في اليمن قبل عمر بن الخطاب، أرسل إليه في السنة الأولى بثلث زكاة أهل اليمن، فغضب عمر وقال له: أنا لم أبعثك لتجمع الزكاة وترسلها لي، إنما تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال: يا أمير المؤمنين، ما بعثت لك بشيء وأنا أجد من يقبله مني، أنا ابتدأت فوفيت الحاجات المحلية أولا، فلما فاضت الزكوات بيدي وأصبع عندي فائض أرسلت به إليك. وفي العام الذي بعده أرسل بثلثي الزكاة، وتكررت المراجعة وتكرر الحوار. والعام الذي بعده أرسل بالزكاة كلها، كان يخرج الزكاة فلا يجد من يقبلها منه، لقد أغنت الزكاة أهل اليمن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد من هذا أحبتي في الله أن زكاة المال تنفق حيث يوجد المال، وأن زكاة الفطر تنفق حيث يوجد المزكون، ليشعر الناس بخير وبركة وجود أهل الإسلام بينهم. في زكاة المال طبيعي أن عيون الفقراء متعلقة بالمال، إذا زروع وثمار أنهم يمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني يرون هذه الزروع وتلك الثمار صباحا ومساء، فتتعلق قلوبهم بها وتتعلق عيونهم بها، فمن الطبيعي أن تنفق حيث يوجد المال الذي تعلقت به عيون الفقراء وقلوبهم. إن كانت زكاة بهيمة أنعام إنها تروح وتغدو وتسرح يعني أمام أعينهم، فأن يصلها، أن يصلهم خيرها في نهاية المطاف، هذا يسهم في استلال السخائم من النفوس، في استلال الضغائن، تؤدي الزكاة دورها في تزكية النفوس، تشعر الفقير أن المال في يدي الغني نعمة يصل إليك خيرها، نعمة لا يستأثر بها عليك، لا يغلق بابه دون حاجته، يصلك خيرها، فتستل السخائم من النفوس، ومن ثم كانت الزكاة تزكية لنفوس الفقراء وتزكية لنفوس أصحاب المال. تزكية لأصحاب المال تطهر نفوسهم من البخل والشح والأثرة والأهلنانية، وتزكية للفقراء تستل السخائم والأحقاد والضغائن من نفوسهم، فلا تنمي في نفوسهم حقدا ضد أصحاب المال. وقلنا أكثر من مرة التربية الإسلامية في هذا تختلف عن النفس الشيوعي، التربية الشيوعية التي تحرك الطبقات، الأحقاد الطبقية بين فئات المجتمع، تقول للفقراء إن كل قرش يتمتع به هذا الغني إنما هو ميراثك المنهوب، إنما هي أموالك المسروقة، إنما هو كدح يمينك وعرق جبينك، سرقه منك هذا اللص، فقاتل لكي تأخذه منه. الإسلام لا يعرف أن يغري بعض المسلمين على بعض أو أن يؤجل بعض الطبقات على بعض، لا يفعل هذا أبدا أبدا، لما له نفس في تربية الأغنياء ونفس في تربية الفقراء. الأغنياء يقول لهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مث له شجاعا أقرع يأخذ بالهزمتين ويقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك، ويخرج أبو ذر فيقول فيسمع النبي وهو يقول يعني خاجة يعني فجأة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. قال أبو ذر وهو فزع من هم يا رسول الله؟ فقال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم، هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وقليل ما هم. هذا تربيته لصاحب المال، تربيته للفقير، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أو غرم مفزع أو دم موجع، ولا تزال المسألة بأصحابها حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فتربي الفقراء على التعفف، تربي الأغنياء على البذل، فينشأ مجتمع محترم تربيه توجهه وتقوده نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. دي اللقطة الأولى في درس اليوم، لأننا لست موجودا في فجر الغد، فنعمل تعويض خطرة اليوم وخطرة بكرة مقدم إن شاء الله. القدر اللقطة الثانية بارك الله فيكم: اللهم هدنا فيمن هديت يا رب العالمين. ذكرنا أكثر من مرة أن الله جل وعلا يثيب على الحسنة بالحسنة كما يعاقب على الذنب بالذنب، وتذكرون أننا أكدنا على هذا المعنى في أكثر من حديث. إذا جاء العبد بحسنة خالصة لله عز وجل فإن الله يتقبلها منه ثم يربيها له ثم يثيبه عليها من ثوابه العاجل للحسنات أن يوفقه للمزيد من الحسنات. ومن جاء بسيئة فلم يتب منها من بين عقوباتها العاجلة أن يخذله، أن يرفع عنه عصمته أن يخلي بينه وبين التورط في المزيد من السيئات. فلا يزال صاحب الحسنة في علو مستمر وصاحب السيئة في سفول مستمر. من يعمل سوءا يجزى به، يعني هذا قرار إلهي، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لكن أحيانا ما بتحسش بالعقاب، العقاب غير المحسوس أخطر وأنكى وأوجع من العقاب المحسوس. لقد قال أحد الطلاب لشيخه: كم نعصي الله ولا يعاقبنا، ما أحلم الله علينا، ما أصبر الله علينا، كم نعصي الله ولا يعاقبنا. فقاله: لا، كم يعاقبنا الله ونحن لا ندري. انت مش واخد بالك يا ابني، انت بتعاقب بس انت مش حاسس. ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ تقف تصلي تقرأ قرآن ولا كأنك بتسمع نشر أخبار. يمكن لو بتسمع نشر أخبار ستصيخ إليها أكثر وتركز فيها أكثر، مش عايز واحد يعمل لك نوع من أنواع التشتيت الذهني. ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ إن أحد لم يبتلى بشيء أكبر وأعظم من قساوة قلبه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. تقسية القلوب عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فتقسية القلوب إنما هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ ألم يسلبك التوفيق إلى كثير من أعمال الخير؟ ألا تشعر بتثاقل وانتقاء من الطاعة؟ ألا تشعر بفتور؟ تسمع قول الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويمر القرآن بقلوبنا فإذ بقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، أشد من قسوة هذا الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وينزل القرآن على قلوبنا لم تعد آيه تهزنا مثل ما هزت القرون الأولى. ما الذي حدث؟ وأين الخلل؟ إيه اللي تغير؟ القرآن تغير؟ لا والله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تغيرت القلوب التي تستقبل هذا الكتاب، وتغيرت بسبب الغفلة أو الذنوب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ إن العبد يحرم قيام الليل بالذنب يصيبه في النهار. كبلتك ذنوبك فحالت بينك وبين القيام بالليل. ألم تمر عليك مواسم الخير؟ رمضان دخل وخرج، الله أعلم من ذا الذي فاز ومن ذا الذي خسر. سويعات وتطوى صحائفه وتغلق ملفاته ويرفع إلى الله عز وجل ليشهد للمحسن بإحسانه وعلى المسيء بإساءته وعلى المفرط بتفريطه. ألم تمر ستة من شوال وعشرة ذي الحجة والاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض وعاشوراء، مواسم الخير متتابعة، وأنت بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ألم تبتلى بحب المال والجاه والتكالب على حطام الدنيا فتصبح والدنيا أكبر همك؟ ومن أصبح والدنيا أكبر همه لم يكن من الله في شيء، وألزم الله قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا يفرغ منه أبدا، وفقرا لا يبلغ غناه أبدا، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا. فأي عقاب أقسى وأبشع من ذلك؟ ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة فأصبحت فاكهة المجالس، تبقى كامل كيف ومتظبط نفسيا ومستغرق في المجلس اللي بتشيل في نهايته أطنان من الذنوب والمعاصي، وتأكل فيه لحوم المسلمين الغافلين، لحوم الموتى، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ألم ينسك الآخرة ويجعل الدنيا أكبر همك؟ هل هناك عقوبة أنكى من هذه العقوبة؟ هل هناك ما هو أبشع من هذه العقوبة؟ إن العذاب أو العقاب عندما يكون محسوسا في المال والولد والصحة تبقى حاسس بيه لأنه بيوجعك، حاسس بيه. إنما التاني ما لجرح بميت إيلامه. إن أعظم العقاب ما كان غير محسوس في القلب، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تصلح فساد قلوبنا، فساد أحوالنا، أن تطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة والخديعة. أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، أن تجعل الموت راحة لنا من كل شر، أن تتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونراكم إن شاء الله يوم السبت مساء، فقط هو مشوار يوم إلى كاليفورنيا، صد رد كده ماشي بعد ساعة، ونطلع يوم السبت يعني قبل الفجر أيضا أو مع الفجر يعني إن شاء الله.